اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمها لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. تناقش الحلقة التطورات الخطيرة في ليبيا بعد قيام قوة شرق ليبيا باستهداف كتائب منافسة بسلسلة من الضربات الجوية في منطقة الجفرة في جنوب البلاد، وذلك بعد 3 أيام من مقتل العشرات من رجالها في هجوم مفاجئ على قاعدة براك الشاطئ الجوية في سبها. ويأتي هذا التصعيد بعد ظهور بوادر للحل إثر تفاهم بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قبل نحو أسبوعين في أبو ظبي، كما أنه يؤدي إلى إعادة اشتعال القتال في وسط ليبيا الصحراوي، حيث تشتبك القوات المتحالفة مع الجيش الوطني الليبي ومقره شرق البلاد منذ العام الماضي مع خصوم لها متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تساندها الأمم المتحدة. ويمثل الجانبان الفصيلين الرئيسين في صراع متقطع بين تحالفات متغيرة تتقاتل على السلطة في ليبيا منذ العام 2014. ولم تتكشف بعد كل تفاصيل الهجوم الذي وقع يوم الخميس على قاعدة براك الشاطئ الجوية التي تبعد نحو 240 كيلومترا إلى الجنوب من الجفرة. وقاد الهجوم الكتيبة 13 التي تعمل تحت قيادة وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني. وفيما يبدو محاولة لتهدئة الأوضاع، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بوقف عمل كل من وزير الدفاع المهدي البرغثي والقوة 3 برئاسة جمال التريكي إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة بالجنوب من خلال لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل. لكن التريكي صب الزيت على النار عندما قال أن القوة 3 تأتمر بأوامر فايز السراج ونائبه عبد السلام كجمان، ولديها إثباتات مكتوبة وصوتية تثبت تلقيها تكليفات وأوامر شفهية مسجلة بالصوت لهما لمهاجمة براك الشاطئ، داعية إياهما لمراجعة تصريحاتهما. أما قيادة الجيش الليبي وأعضاء مجلس النواب فرفضوا هذه القرارات مؤكدين أنها لن تقلل من مسؤولية المجلس عن الحادث، وحملوا حكومة الوفاق مسؤولية الهجوم على القاعدة. ضيف حلقة اليوم الدكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني ومستشار مجلس النواب الليبي. الدكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني ومستشار مجلس النواب الليبي، دكتور أرحب بك ضيفا في برنامج بانوراما على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أهلا بك سيد فهيم.
أهلا بكم دكتور. إذن التطورات متسارعة وتطور ميداني خطير جدا حصل في الاشتباك الذي وقع أمس في منطقة الجفرة من خلال ضربات جوية. هناك نفي من آمر القوة 3 التابعة لحكومة الوفاق الوطني جمال التريكي من أن قواته لم تبلغ بأي هدنة في جنوب ليبيا، في حين اعتبر هذا التطور خرق للهدنة. سؤال بداية لحضرتك، ما خلفية ما حصل وهذا التطور الخطير الذي حصل بهذا المنحى في ليبيا؟
أنا أقول بأن هذه الجماعات وهذه الميليشيات سواء كانت تعتبر بأمر كما تدعي الرئاسي أو بأمر وزارة الدفاع الممثلة في المهدي البرغثي، كلها عصابات مسلحة تحتاج على السلاح و على النهب والسرقة وعلى الغدر.
نعم.
هذه الجماعات هذا هو تصنيفي لها، كلها خارج عن القانون وكلها جماعات مسلحة تسيطر على مناطقها وتسيطر على جنوب، خاصة ما تسمى القوة الثالثة التي تتبع مدينة مصفاتة. هذه قوة إرهابية، قوة تسيطر على خط تجارة أو تجارة العبيد الجديدة التي انتشرت الآن. هذه المجموعات هي تسيطر على هذا الخط، تحرك الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال، كذلك خط تحريض البنزين والمواد البترولية مشتقاتها من الشمال إلى الجنوب، ثم السيطرة على تجارة المخدرات وتجارة الخمور وغيرها من الجنوب إلى الشمال. هذه التجارة الرائجة التي مكنتها من امتلاك الأموال ومكنتها من ضم الكثيرين من المجرمين إلى صفوفهم تحت مسمى أنهم قوة ثالثة تابعة للمجلس الرئاسي. هذه المجموعات لا يمكن الدخول معها في تعهدات أو في اتفاقات أو في هدنة، لأنها جماعات دأبها الأساسي هو النهب والسلب والقتل والخيانة والغدر. وهذا ما حدث في الجنوب، ولكن ربما هذا أصبح درسا للعالم أجمع كي يعلم العالم من نقاتل. نحن نقاتل إرهاب بأشكال متنوعة، إرهاب فكري عقائدي وإرهاب إجرامي وإرهاب مؤسسي مؤدلج من العالم تحت مسمى اتفاق الصخيرات بتحويه من كل المسائل. تفضل سيدي.
نعم. طيب دكتور سيد المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، هو نفى أن تكون لوزارته علاقة بمقتل العشرات في هذه الاشتباكات بين القوة الثالثة وقوات المشير خليفة حفتر في قاعدة براك الشاطئ، لكن في نفس الوقت رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أوقف البرغثي وأمر القوة الثالثة جمال التوريكي إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار. هل في ذلك اعتراف ولو ضمني أو غير مباشر بمسؤولية البرغثي عن خرق الهدنة؟
أولا أحب أن أصحح معلومة، هذه لا يمكن بشكل من الأشكال وصفها بأنها قوات حفتر. كيف يمكن أن نسمح بأن توصف قواتنا المسلحة العربية الليبية بأنها قوات حفتر؟ هل هو قائد القوات المسلحة العربية الليبية؟
نعم،
قوات هو تصحيح لهذه المعلومات، قوات عربية ليبية بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر. هذه أولا. ثانيا، ما قد يفعله السراج هو لذر رماد العيون، أن يوقف وزير دفاعي ويخرج وزير دفاعي في لقاء ويقول بأنه غير مسؤول على الجرائم وأن الجرائم قد ارتكبها بن نايل. هل يعقل أن بن نايل أحد قائد اللواء 13 في الجنوب الليبي يذبح ويقتل أبنائه ورفاقه وجنوده؟ هذا هراء، لا أحد يمكن أن يصدق ما يمكن أن يفعله السيد السراج أو بطانته، سواء كان المهدي البرغاثي أو جمال التريكي أو دليوان أو غيره من الأسماء المتورطة في هذه الجريمة. هذه جريمة لكل مقاييس وجريمة ضد الإنسانية، ولا بد أن تتحرر الدول وفي مقدمتها روسيا لتناصر حقوقنا في المطالبة بمحاكمة هؤلاء المجرمين على رأسهم السراج.
نعم.
وهو السبب الرئيسي لعدم قدرته على السيطرة، نظرا لزعفه، نظرا لأنه لا يملك بالفعل السيطرة على هذه القوة، وهو يدعي أمام العالم والشاشات التلفاز بأنه ليس مجلس الرئاسي. كان هو رئيس مجلس الرئاسي فليكن هو المسؤول على هذه الجريمة، وبالتالي لابد أن نعمل على تقديمه بالمحاكمة.
نعم. العفو دكتور، فيما يتعلق بمصطلح قوات المشيخ خليفة حفتر، أنا كنت فقط أقتبس حرفيا من البيان الذي صدر بهذا الصدد من قبل حكومة الوفاق، وليس يعني لا نتبنى هذا المصطلح عبر السياسة التحريرية لوكالة سبوتنيك، لذلك أقتبس التوضيح. طيب دكتور، فيما يتعلق بهذه المسألة،
الأمر واضح، الأمر فتاهين، ولكن حتى تعلم كيف يتعامل المجلس الرئاسي وكيف يتعامل هذا المدعو السراج بقوله قوة حفتر. قواتنا نحن مدربين هذه القوة جميعا وقائد هذه القوة، وهو صاحب المشروع الوطني لتحرير البلاد، فلا بد أن تسمى الأشياء بمسمياتها ليس كما يريد قادة المقاتلة والإخوان المسلمين ومن يدور في تركيبها.
نعم. نعم دكتور، لعلك توافق أيضا في أن الهجوم على قاعدة براك الشاطئ شمال سبها عقد الأوضاع بشكل كبير جدا وعاد مشهد التوتر إلى المشهد السياسي والميداني في البلاد، لكن هذا يأتي بعد أن ظهرت بوادر قيمت بأنها تأتي في إطار حلحلة الأزمة، عقد توقيع اتفاق بين قائد الجيش الليبي السيد خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج قبل أسبوعين في أبو ظبي. هذا التطور هل يمكن أن يسقط اتفاق السراج وحفتر؟
أولا المشير خليفة بن قاسم حفتر لم يوقع أي اتفاق مع السراج في أبو ظبي، ولكن تمت جلسة برعاية كريمة من الإمارات العربية في أبو ظبي وبمبادرة قبل ذلك من مصر، وحضر كذلك السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتم الاتفاق على تهدئة الأمور في الجنوب، ولم يوقع السيد المشير على أي اتفاق بالخصوص، لأنه كما يقول دائما وأبدا لأن هذه الأمور هي من صلب اختصاص مجلس النواب والحكومة المؤقتة، وإنما هو رجل عسكري يقود القوات المسلحة العربية الليبية، ومهامه اختصرها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى لأنه لا وجود لأي جسر يواجه القوات المسلحة العربية الليبية أو يمكن أن يكون لدينا قوات مسلحة عربية الليبية، والقوات المسلحة العربية الليبية مهتمة لتأمين الوطن وطرد الإرهاب أينما كان وأينما حل في شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد. لابد من اجتثاث الإرهاب من جذوره، وهذا ما نص عليه تعيين المشير خليفة حفتر كراهية كقائد عام للقوات المسلحة العربية في البلاد، وهذه المهمة التي كلفوا بها الوطنيون والليبيون لاسترداد الوطن من هذه الجماعات المسلحة، سواء كان جماعات مناطقية أو جهوية أو جماعات مؤججة. النقطة الثانية أنه لا يوانع على الإطلاق في حماية الذهاب إلى انتخابات تشريعية وبرلمانية وذات الدستور خلال فترة 6 أشهر، وهو يضمن كقوات مسلحة أن تسير هذه العملية في أمن كامل. النقطة الثالثة وهي النقطة النهائية كما ذكرت أنهم 3 نقاط، أنه سيحترم المؤسسة القضائية وسيحترم أحكام القضاء وسيحمي القضاء بكل ما أوتي من قوة. أعتقد أنها رسالة واضحة للعالم في الخارج قبل الداخل بأن هذه قيم المؤسسة العسكرية وهذا مشروع وطني بامتياز. مهمة السيد المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية هو تأمين الوطن من أجل الوصول إلى هذه الغايات، وهذا ما طرح على السيد السراج حتى لمن وضعه على رأس المجلس الرئاسي في الخيرات ويرى رأيه في ذلك. ولكن الذي حدث غدر وتم غدر بأكثر من 161 عسكري نظامي غير مسلح حضروا من استعراضهم في أردانو في الكلية العسكرية بأردانو قرب مدينة بنغازي، وحطت فيهم طائرة حوالي 4 صباحا وهم نيام في المعسكر. تم خدع القوات التي تحمي القاعدة باستعال هجوم من قبل قاعدة المهنت التي ليست بعيدة عن قاعدة براغ، وبالتالي توجهت أغلب القوات التي كانت مكلفة بالحراسة لصد هذا الهجوم التي قامت فيه القوات ثالثة. ثم تصل بعد ذلك 11 كتيبة منظمة أغلبها يسعى مصراتها ويسعى الجفرة وكتائب عصابات مسلحة كي تقتل بالذبح وإطلاقات الرصاص لأكثر من 161 جندي عازل نائمين في خدعهم في الكلية الجوية، وتأثر البقية وتذهب إلى الجفة. ليست هذه إحدى أبشع جرائم ضد الإنسانية، بل المسؤول عنها بإضافة لوزارة الدفاع، بإضافة للقوة الثالثة المسؤول عنها الحراج الذي يقول بأن القوة الثالثة هي قوة تابعة له.
نعم هو معروف أن القوة الثالثة تعد بالولاء وتدعم حكومة السيد فايز السراج، لكن هل من المطلوب الآن تشكيل لجنة تحقيق، أو هل من الممكن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من هو المتورط المتهم في هذا الهجوم؟ وفي نفس الوقت هل يدين ذلك حكومة السراج التي معروف أنه ميليشيات القوة الثالثة يعني تعود بالولاء لهذه الحكومة وتدعمها؟
نعم بدون شك، ولكن من سيشكل هذه لجنة التحقيق؟ مثلا منظمات دولية ومنظمات محلية ومنظمات أفريقية وكذلك عربية أدانت هذا العمل الإجرامي البشع، حتى منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت هذا الحادث واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية من إحدى جرائم الحرب. ومن سيشكل؟ هل سيشكل السراج لجنة التحقيق؟ من ستحقق؟ لا يستطيع أساسا أن يصدر أمرا يمكن أن ينفذ من خلال القوة الثالثة ومن خلال المجموعات المسلحة الموجودة في الجنوب والتي تستمد سلطتها من السيطرة على منافذ التهريب، والعالم كله يعلم ذلك، يعلم من يخرج الهجرة غير الشرعية، ويعلم عبيد التي آسف استخدام هذا اللفظ، ولكن عبيد العصر الحديث الذين يحضرونهم من أفريقيا إلا ليقوم بهم في البحر الأبيض المتوسط. من المسؤول عنهم؟ مسؤول عنهم القوة الثالثة، مسؤول عنهم السراج. هؤلاء هم الذين يستفيدون من الأموال الطائرة لتهريب هذه المجموعات، والعالم يصمت ويتفرج على كل ذلك. ولا زال يدعم السراج ويقول بأنه هو الرئيس المعترف به، ويحضر الاجتماعات في بريطانيا وآخرها في السعودية على المؤتمر الإسلامي الأمريكي.
نعم. طيب لكن
وبالتالي لن يحسن الأمر في بلادنا إلا القوات المسلحة العربية الليبية حتى نجتب هذا الإرهاب من جذوره.
يعني دكتور لا تعولون أي أهمية على إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار وقف وزير دفاع حكومة السراج المهدي البرغثي عن العمل إلى حين انتهاء من التحقيق في حادث الاعتداء على قاعدة إبراك الشاطئ؟
من سيحقق مع من؟ هل يملك السراج أن يحقق مع أحد؟ إنه لا يملك أي سلطة على هؤلاء بما فيهم المهدي البرغثي. المهدي البرغثي هو الآخر مأسور بهذه الميليشيات، هذه الميليشيات التي أتت فيه من بنغازي عندما كان يقاتل العراق وأصبح يقاتلنا الآن. هل يمكن أن يتم بالفعل تحقيق نزيه واضح عن هذا الأمر؟ هؤلاء كلهم مجرمون في سلة واحدة. أنا العالم بالفعل أن يعترف بأن لدينا قوة مسلحة عربية ليبية وأن يدعمها وفي مقدمتها روسيا، وهذا الأمر وجهه من خلاله إلى الحكومة الروسية بأن عليه بالفعل اتخاذ مواقف إنسانية على الأقل وليست مواقف سياسية تجاه قواتنا المسلحة العربية الليبية وتجاه ما يحدث من انتهاكات وما يحدث من قتل وما يحدث من تدمير. كفانا 7 سنوات من القتل ومن التدمير ومن انتهاك الثروات وضياع الثروات ومن وصولنا إلى درجة الفقر في بلد بترولي بلد من أغنى البلدان الأفريقية.
نعم دكتور سالم في حضرتك تحدثت عن ان لقاء ابو ظبي لم يتم في الاتفاق وتوقيع اتفاق بين المشير خليفه حفتر والسيد فايز السراج، لكن كان هناك ما يشبه الاتفاق او التفاهم على ان يتم حل الميليشيات المسلحه ووقف اطلاق النار اعلان هدنه الان بعد ما انخرجت امور عن السيطره.
نعم كان لا دعني اوضح لك هذه النقطه تماما سيدين. نعم. انه قد تم الالتزام بتهدئه الامور في الجنوب وبالعمل على ونزل السلاح من هذه الميليشيات وضم ما يمكن أن يضم منها إلى القوات المسلحة والقوات الشرطية والأمنية، وأن يتم بالتالي بيان هذه المتقية بأن يتم التهدئة الكاملة في الجنوب من ضمنها سحب الطيران إلى الجنوب. هذا ما حدث، التزم المشير كقائد عام للقوات المسلحة وسحب الطيران من الجنوب وسحب أغلب القوات القادرة والقوات المسلحة من تخوم تمن هند ومقاعدة إبراك الشاطئ حتى يبين حسن النية لدى القوات المسلحة العربية الليبية بأن السلم سيجنح إلى السلم وأنها سترغب في مزيد من القتال ومزيد من الدماء، لكن لابد لهذا الوطن أن يبنى. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث كلنا شاهدناه هذه الجريمة البشعة التي حدثت ولم يستطع تأثر علي ولا غيري أن يلتزم طلب هو من طلب التهدئة بالجنوب هو من طلب الطيران من الجنوب وعدم قصف تمهن على قصف الجدرة، ولكن ما الذي حدث؟ لم يستطع أن يسيطر على رضوان من العصابات المارقة والمسلح ووقعيا ما حدث، ولم يستطع السراج كذلك فعل شيء آخر جديد بالنسبة لموضوع التخطيط أو معرفة الأسباب. الأسباب واضحة، هذه الميليشيات معروفة وأنا أحدد لك بالاسم هذه الميليشيات التي دخلت وأجرمت والتي قتلت ونهبت في منطقة براك الشاطي، ويمكنني أن أجملها لك، كانت تحديدا 11 كتيبة تبدأ من سرايا شهداء القدس وهي تتبع مفرطة، كتيبة 19-9 وهي تتبع خون، سرايا الفاروق وكتائب الفاروق وهي تتبع مفرطة وهي إحدى الميليشيات المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة، كتيبة تجرس وهي منهون من الجفرة، كتيبة 316 مشاة ميليشيات الجفرة، ميليشيات زياد بلعم وهو مجلس شورى بني غازي، سرايا الإرهاب التابعة للغرياني، بقايا ميليشيات سالم الجبران، اللواء الثامن درع الوسطى الجنوبي، عناصر من كتيبة 28 ماي وهي تتبع بن وليد، كتيبة حميدة المفيد من الجفرة من سوقنا، وكتيبة أحمد الحسناوي وهو أحد قادة القاعدة من مشهد الدبوات، كل هذه الكتب هي التي هجمت، الكتائب هي التي هجمت إبراهيم الشاطي. وكما تابع لما يسمى القوة الثالثة التي بدورها تابعة للسراج، هل يمكن أن تغطى عين الشمس بالغربات؟ هذه الحقائق والصور والأشرطة الموثقة للذبح 161 جندي في القاعدة ورميهم بالرصاص في روسيا، فكيف يمكن أن يتم الحديث عن التحقيقات جارية وقاف وزير الدفاع العام؟ هذا الهراء.
نعم.
مثلا يمكن أن تقبل من ابنوان أو غنونو أو مهدي برغدي، من سيقبل منا الحديث عن هذه الجريمة ومحاولة تفسيرها ومحاولة الحديث عنها بأنها حرب أو حرب نزيهة؟
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور خالد التجمان رئيس مجموعة العمل الوطني ومستشار مجلس النواب، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بنغازي.
شكرا لك سيد كريم وتفضل تحية.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.